يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. قتلوك يا فاطمة، الحلقة 8 بعد العاشرة. سلام عليكم. هذه هي الحلقة 8 بعد العاشرة من برنامجنا قتلوك يا فاطمة، وهذا هو الجزء 8 من مجموعة الحلقات التي جعلتها جوابا على مجموعة الأسئلة التي وردتني والتي يدور مضمونها حول البداء. وقد جعلت عنوانا لهذه الحلقات قانون البداء في ثقافة الكتاب والعترة، وهذا هو الجزء 8 والأخير أيضا من أجزاء الحديث عن البدء. هناك أسئلة أخرى في مواضيع مختلفة سأتناولها في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. إذن هذه هي الحلقة 8 بعد العاشرة من برنامج قتلوك يا فاطمة، وهذا هو الجزء 8 والأخير من أجزاء العنوان قانون البداء في ثقافة الكتاب والعترة. هذه الحلقة خصصتها للإجابة على مجموعة من الأسئلة التي وردتني من بعض السادة الأفاضل. ما تقدم من حديث في الحلقات الماضية كان جوابا على مجموعة الأسئلة هذه وعلى أسئلة عديدة أخرى. فحديثي عن البداء في ثقافة الكتاب والعترة في الحلقات المتقدمة كان جوابا على مجموعة كبيرة من الأسئلة، من بينها هذه المجموعة التي وردتني في رسالة واحدة، ولذا أجيب عليها لأنها كثيرة. الرسالة هذه تشتمل على 21 سؤالا، ربما تكون متداخلة وربما يشترك أكثر من سؤال في جواب واحد، لأن بعض الأسئلة يتفرع على البعض الآخر، لكنني سأقف عندها جميعا. مع الإشارة إلى أنني قد أجبت عليها في طوايا الحلقات المتقدمة، ولكن من دون أن أقول إن هذا جواب للسؤال الفلاني. أبدأ بقراءة الأسئلة والإجابة عليها بحسب الممكن. السؤال الأول: المحتومات سأقرأها مثلما وردت. المحتومات هي علم خاص اختص الله به أنبياءه ورسله وملائكته والمعصومين، كونها واقعة لا محالة، وهم أخبر الناس بذلك اعتمادا على هذا الإخبار. السؤال: إذا وقع البداء فيها على نحو الإلغاء، ألا يستدعي ذلك تكذيب الأنبياء والرسل بإخباراتهم، وهذا الأمر خلاف الحكمة الإلهية، والتشكيك هذه معطوفة على التكذيب، والتشكيك في أخبارهم أو في إخبارهم بالمستقبل، فهل علمهم ظني وليس يقيني؟ ثم ألا يستدعي ذلك، فهل علمهم ظني وليس يقيني ثم ألا يستدعي ذلك ألا يستدعي ذلك القول بنقض الغرض الإلهي؟ فارز أستغفر الله. ماذا نصنع مع القرآن؟ فإذا ما ذهبنا إلى سورة يونس في الآية 98، فإن يونس من الأنبياء وأخبر قومه بالعذاب وبدت علائم العذاب، ولكنه ألغي بعد ذلك. فماذا نصنع مع القرآن؟ والقرآن يحدثنا عن ذلك. إنها الآية 98 من بعد البسملة من سورة يونس: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. في رواياتنا ما هو أشد من ذلك. هذا هو الجزء الرابع من تفسير البرهان، رواية طويلة وجميلة في نفس الوقت، ينقلها السيد هاشم البحراني في المجلد الرابع بحسب طبعة منشورات الأعلمي، صفحة 60، الحديث السادس، ينقله عن تفسير العياشي عن إمامنا الباقر عن أمير المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وآله. الحديث طويل، أخذ منه موطن الحاجة. فلما كان يوم الأربعاء الذي توقع فيه العذاب، فإن يونس قد أخبرهم من أن العذاب قطعا سيحل بهم وسينزل عليهم، فلما كان يوم الأربعاء الذي توقعوا فيه العذاب، توقعوا فيه العذاب باعتبار أن يونس قد أخبرهم من أن العذاب سيقع في هذا اليوم. تنحى روبيل، روبيل كان من أصحاب يونس وكان من أهل العلم، إلا أنه لم يكن موافقا على موقف النبي يونس من أن يكون سببا في إنزال العذاب على قومه. القصة فيها تفصيل. تنحى روبيل عن القرية حيث يسمع صراخهم ويرى العذاب إذا نزل، فلما طلع الفجر يوم الأربعاء فعل قوم يونس ما أمرهم روبيل به. ماذا أمرهم روبيل؟ سيبين الحديث، سيبين لنا. فلما بزغت الشمس أقبلت ريح صفراء مظلمة مسرعة لها صرير وحفيف وهدير، تصدر منها أصوات مختلفة، فالصرير هو غير الحفيف وهما غير الهدير، إنها أصوات مخيفة. فلما بزغت الشمس أقبلت ريح صفراء مظلمة مسرعة لها صرير وحفيف وهدير، فلما رأوها عجوا جميعا بالصراخ والبكاء. وهذا ما قال لهم روبيل، قال لهم روبيل من أن النبي يونس مثل ما أخبركم فإن العذاب سينزل عليكم، ولكن تضرعوا إلى الله لعل هذا التضرع يدفع العذاب عنكم. فلما رأوها، رأوا علائم العذاب، عجوا جميعا بالصراخ والبكاء والتضرع إلى الله، وتابوا إليه واستغفروه، وصرخت الأطفال بأصواتها تطلب أمهاتها، لأن روبيل قال لهم اعزلوا الأطفال عن الأمهات. فلما بدأت تلك العلائم المخيفة وضج الكبار بالصراخ، الأطفال أيضا عجوا، وصرخت الأطفال بأصواتها تطلب أمهاتها، وعجت سخال البهائم تطلب الثدي، أيضا عزلوا بين البهائم وبين أولادها وما أنجبت. السخال إنها صغار الضأن وصغار الماعز، وعجت سخال البهائم تطلب الثدي، تطلب ثدي أمهاتها، وعجت الأنعام تطلب الرعي، فلم يزالوا بذلك. ويونس وتنوخا، تنوخا من أصحاب يونس الذي كان موافقا ليونس في إنزال العذاب على قومه، هذان صاحبان ليونس، تنوخا وروبيل. روبيل لم يكن موافقا لكنه كان مصدقا بقول النبي، وتنوخا كان موافقا للنبي يونس من أن قومه يستحقون العذاب. ويونس وتنوخا يسمعان ضجيجهم وصراخهم، وماذا يصنعان؟ الرواية تقول ويدعوان الله بتغليظ العذاب عليهم، يعني العذاب بدأ ينزل والنبي يدعو. وروبيل في موضعه يسمع صراخهم وعجيجهم ويرى ما نزل وهو يدعو الله بكشف العذاب عنهم. العذاب نزل حتى أن إسرافيل لما أمره الله برفع العذاب عنهم فقال إسرافيل: يا رب إن عذابك قد بلغ أكتافهم وكاد أن يهلكهم وما أراه إلا وقد نزل بساحتهم، فإلى أين أصرفه؟ لما أمره الله بأن يصرف العذاب عنهم. الرواية طويلة جدا، العذاب وصل إلى أكتافهم ونزل بساحتهم، والنبي يونس وصاحبه تنوخا كانا يدعوان، وكان النبي يونس يغلظ في دعائه ويطلب من الله أن يغلظ العذاب عليهم، ولكن الذي حدث من أن العذاب صرف عنه وزيل بالكامل. فهذا نبي أخبر عن العذاب وبدأت علائم العذاب، ولكن التضرع والاستغفار والدعاء أزال ذلك العذاب. فهذا إلغاء للعذاب، هذا أولا، وهذا إخبار من نبي وما تحقق على أرض الواقع. ونحن لا نعرف عن أحوال الأنبياء إلا القليل، عدد الأنبياء 124,000 نبي، وفي رواية 1,124,000 نبي. عدد الأنبياء الذين ذكروا في القرآن قليل جدا، وحتى الذين ذكروا في القرآن لم تذكر كل التفاصيل عنهم لا في القرآن ولا حتى في الأحاديث، فكيف لنا أن نقطع بأن أحوال الأنبياء جميعا هكذا؟ وهذا شاهد واضح، وهناك شواهد أخرى في الكتاب الكريم تشير إلى الإلغاء أصلا بعد حدوث العذاب بنحو. هناك مثال آخر، ما جرى مع قوم موسى الذين ذهبوا إلى الميقات، وكان موسى قد أخبرهم من أنهم سيسمعون كلام الله ويعودون إلى بني إسرائيل، ولكن الله أنزل عليهم الصاعقة وماتوا، وبعد ذلك أحياهم ورجعوا إلى قومهم. ماذا نصنع مع هذه الحقائق؟ مع ملاحظة أننا لا نملك كل التفاصيل عن أحوال الأنبياء، وما ذكر من الأنبياء في القرآن عدد قليل، وما ذكر عن أحوالهم شيء قليل، فكيف نؤسس منطقا وقواعد ونطلق هذه الإطلاقات التي أطلقت في هذا السؤال؟ حادثة واحدة كافية، الآية 98 من سورة يونس: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. كشفنا عنهم عذاب الخزي، يعني كان محتوما، كان محتوما، ولكن حدث فيه البدء، محتوما إلى الحد الذي نزل حتى بلغ إلى أكتافهم. هناك مشكلة في التعامل مع معارف الكتاب والعترة. المشكلة تنشأ من عدم الموسوعية وعدم الاطلاع على التفاصيل والدقائق. ولذا فإن الأئمة ماذا قالوا لنا؟ اعرفوا منازل شيعتنا عندنا، اعرفوا منازل الرجال عندنا بقدر ما يحسنون من روايتهم عنا، بقدر ما يحسنون، بقدر موسوعيتهم قطعا التي تستند إلى فهم صحيح وفهمهم منا، بقدر ما يحسنون من روايتهم عنا وفهمهم منا. ومع هذه الآيات، هذا هو الجزء الرابع من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، صفحة 119، الحديث 57، عن الفضيل ابن يسار عن أبي عبد الله. أنصتوا إلى ماذا يقول إمامنا الصادق. إن الله كتب كتابا فيه ما كان وما هو كائن، فوضعه بين يدي. كتب كتابا فيه ما كان وما هو كائن، كتب فيه كل شيء، ما هو من الميعاد، ما هو من المحتوم الذي لا يحدث فيه البداء، ما هو من المحتوم الذي يحدث فيه البداء، ما هو من الموقوف، ما هو ما هو ما هو. إن الله كتب كتابا فيه ما كان وما هو كائن، فوضعه بين يديه، فما شاء منه قدم، مشيئته مطلقة لا حدود لها، فما شاء منه قدم وما شاء منه أخر وما شاء منه محى وما شاء منه أثبت وما شاء منه كان، وجد وتحقق، وما لم يشأ منه لم يكن لم يتحقق. قد يقول قائل: وما الفارق بين قوله وما شاء منه محى وما شاء منه أثبت وما شاء منه كان وما لم يشأ منه لم يكن؟ ربما ورد في بعض الروايات من أن المحو والإثبات هو الكون وعدم الكون، ولكننا إذا نظرنا بدقة إلى تفاصيل الأحاديث فإننا نكون مخلوقين بعد أن يتحقق خلقنا في هذا العالم، ولنا مرحلة خلق قبل هذا العالم في طبقات سابقة، لكن خلقنا هناك ليس كخلقنا هنا. ما جاء في الروايات فيما يرتبط بالقضاء المبرم الذي لا يحدث فيه البداء، وهو فيما يرتبط بالأجسام والمدركات الحسية بعد تكونها، وإنما يطرأ البداء بخصوص أحوالها الطارئة عليها، بخصوص أعراض تعرض عليها، لكن لا يطرأ البداء لا على خلقها فتفنى ولا على وجودها فتعدم. فإن الخلق له مراحل، ربما أقرب الفكرة بما جاء في زيارة الصديقة الكبرى. يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك قبل أن يخلقك. له دلالته الخاصة بصديقة الكبرى، لست بصدد الحديث عن هذه الزيارة الشريفة، لكن الزيارة تتحدث عن خلق قبل الخلق. يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك، فهناك خلق قبل الخلق. تلك هي مراتب الخلق والتخليق، وكل الكائنات تمر بهذه المراتب. المراتب السابقة هي هذه التي يتحدث عنها إمامنا: وما شاء منه كان وما لم يشأ منه لم يكن. فلم يكن قد تحقق في المراتب السابقة، أما الذي تحقق في المراتب السابقة ولكن البداء حال فيما بينه وبين أن يتحقق هنا في هذا العالم، وهذا الذي يقول عنه إمامنا الصادق: وما شاء منه محى وما شاء منه أثبت. أنا لست بصدد شرح كل كلمة، وهذه المضامين إنما تتجلى من خلال جمعنا لكل المعطيات في الكتاب الكريم وفي أحاديث العترة الطاهرة. أقرأ الرواية مرة ثانية عليكم: إن الله كتب كتابا فيه ما كان وما هو كائن، فوضعه بين يدي، فما شاء منه قدم وما شاء منه أخر وما شاء منه محى، أزاله، أزال خلقه قبل أن يتحقق خلقا في هذا العالم. وما شاء منه محى وما شاء منه أثبت وما شاء منه كان وما لم يشأ منه لم يكن. رواية أخرى عن أبي حمزة الثمالي، الحديث 59، منقول عن تفسير العياشي صفحة 119، الجزء الرابع من بحار الأنوار: أبو حمزة الثمالي يقول: قال أبو جعفر وأبو عبد الله. إمامنا الباقر قال هذا الكلام وإمامنا الصادق. يا أبا حمزة، إمامان قال هذا الكلام: يا أبا حمزة، إن حدثناك بأمر أنه يجيء منها هنا فجاء منها هنا، يعني من مكان آخر. يا أبا حمزة، إن حدثناك بأمر أنه يجيء منها هنا فجاء منها هنا من جهة ثانية، فإن الله يصنع ما يشاء. هذا في التغيير. وأما في الإلغاء: وإن حدثناك اليوم بحديث وحدثناك غدا بخلافه فإن الله يمحو ما يشاء ويثبت. في صفحة 122، الحديث 70، عن سليمان الطلحي قال: قلت لأبي جعفر، للإمام الباقر: أخبرني عما أخبرت به الرسل عن ربها وأنهت ذلك إلى قومها أيكون لله البداء فيه؟ قال: أما إني لا أقول لك إنه يفعل، ولكن إن شاء فعل. إذا جمعنا بين هذه الروايات وبين الآيات وبين المعنى الواضح جدا في الآية يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، الحقائق والمعطيات كلها تشير إلى المضامين التي حدثتكم عنها في الحلقات الماضية. أنتقل إلى السؤال الثاني: الموت أمر حتمي كما في الدعاء: اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته حتما مقضيا. وهذا المقطع مقتطع من دعاء العهد من أدعية عصر الغيبة: الموت أمر حتمي كما في الدعاء: اللهم إن حال بيني وبينه، بيني وبين إمامي، الموت الذي جعلته حتما مقضيا، فهل وقوع البداء فيه يعني أن الإنسان لا يموت أبدا وأنه سيبقى خالدا أبد الدهر، أم أنه تقديم أو تأخير في وقته؟ فلماذا لا يكون كذلك البداء في المحتوم المهدي؟ يبدو أن السائل يقصد في المحتوم المهدوي، يعني في المحتومات التي ترتبط بالشأن المهدوي، بشأن إمام زماننا. السؤال مبني على مقدمة خاطئة: الموت جزء من بناء التكوين، والبداء لا يتطرق إلى بناء التكوين. الموت مثلما أن المطر يتكون بالطريقة الفلانية ويهطل بالصورة الفلانية، فإن البداء لا يتدخل هنا في أن يغير قوانين تكوين المطر وقوانين طريقة هطوله. نحن قرأنا في الكهف الشريف ما جاء عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، ما جاء في الرواية: سئل العالم، صفحة 169 الجزء الأول الحديث 16 باب البداء. الرواية طويلة، ولكن الإمام هكذا قال: والقضاء بالإمضاء هو المبرم من المفعولات ذوات الأجسام المدركات بالحواس من ذوي لون وريح ووزن وكيل وما دب ودرج من إنس وجن وطير وسباع وغير ذلك مما يدرك بالحواس، فلله تبارك وتعالى فيه البداء مما لا عين له، ما لم يخلق. فإذا وقع العين خلقت وتحقق خلقها في هذا العالم، فإذا وقع العين المفهوم المدرك فلا بداء، والله يفعل ما يشاء، والله يفعل ما يشاء في المجريات والأحوال التي تجري على الإنس والجن والطير والسباع وعلى النبات والجماد وعلى كل تلك الأجرام السماوية. الأجسام إذا ما خلقت قبل الخلق يمكن أن يحدث البداء، ولكن بعد الخلق والتحقق على أرض الواقع في العالم الخارجي، فإن البداء لا يقع في مسألة خلقها ولا في مسألة وجودها، فلا تعدم ولا يفنى خلقها، وإنما يقع البداء في أحوالها الطارئة. ما به قوام خلقها لا يقع فيه البداء، مثلما تشتغل أجهزة البدن الإنساني، فإن البداء لا يتدخل كي يغير طريقة عمل الجهاز الهضمي، لا يتدخل البداء كي يغير قوانين الجهاز التنفسي عند الإنسان. الموت هو قانون من قوانين بناء التكوين. يمكنني أن أقرب الفكرة، من يبني بيتا يمكنه أن يغير الديكور، يمكنه أن يغير الأصباغ، يمكنه أن يغير الأثاث، يمكنه أن يغير طبائع الغرف، فالغرفة التي كانت للنوم يمكن أن يغيرها، أن يجعلها مطبخا، ويمكن أن يحول المطبخ إلى حمام للاغتسال، ويمكن أن تغير الخصائص العارضة إذا أراد أن يحافظ على البيت. أما إذا أراد أن يهدم البيت وهو في نفس الوقت يريد أن يحافظ عليه، فهذا لا يمكن أن يكون. القوانين الكونية ليست خاضعة للبداء. قانون الموت لا علاقة له بالموضوع، قانون الموت كقانون الحياة. الموت مرحلة انتقالية ينتقل فيها الإنسان، ينتقل فيها الكائن الذي يموت، أكان من الإنس، من الجن، من الملائكة، فإن الجن يموتون وإن الملائكة يموتون، ينتقل الكائن. والحديث عن الكائن البشري باعتبار أننا نتحدث عن أنفسنا وعن واقعنا، فبالموت ينتقل الإنسان من مرحلة إلى مرحلة، إنه جزء من تكوين الإنسان، إنه جزء من تكوين الحياة. الموت ما هو بإعدام للحياة؟ هو تكملة الحياة في عالم آخر بخصوصيات أخرى بشأن آخر، كما يعبر سيد الشهداء: إنما الموت هو نقلة من دار إلى دار، عملية عبور. فهذا قانون من قوانين بناء التكوين لا علاقة للبداء فيه. نعم، تنفيذه قد يكون بالقتل، قد يكون بالسم، قد يموت الإنسان بالسقوط من شاهق عال، باحتراق طائرة، وهكذا. تنفيذ هذا القانون التكويني مرتبط بشؤون الإنسان وأجله وعمله. الإنسان بإمكانه أن يطيل في عمره، أن يقصر، أن يختار الميتة التي يموت بها. هذه القضية راجعة لشأن الإنسان وخصوصياته، لكنه لا بد أن يموت. إنك ميت وإنهم ميتون، هذا هو قانون الموت، ونحن هكذا نقول في عقائدنا وفي تلقيننا للموتى، وأن الموت حق. والمراد من الموت هو عالم الموت، بوابته هذا الذي نطلق عليه هذا العنوان، الموت، حينما تفارق الأرواح الأجساد. هذا قانون كوني لا علاقة له بعالم البداء، لكنه كيف ينفذ؟ هنا يتدخل البداء في طريقة تنفيذه وفي طريقة إجرائه على الإنسان. ولذا السؤال لا معنى له، لأنه مبني على مقدمة خاطئة. السؤال الثالث: الملاحظ أن حديث أهل البيت ما إن يذكروا علامة هناك ركة في التعبير، على أي حال الملاحظ أن حديث أهل البيت ما إن يذكروا علامة إلا واستشهدوا بآية قرآنية كريمة، فإذا وقع البداء وألغى هذه العلامة ماذا نفعل لهذه الآيات القرآنية؟ وهل نقول بتعطيل القرآن على الأقل في ثقافة أهل البيت التفسيرية؟ وهذا السؤال أيضا مبني على مقدمة خاطئة. أولا، القرآن لا يفسر في أفق واحد، القرآن له ظواهر، له بواطن، له مطالع، له مجاري، وتلك منظومة التفسير الواسعة عند آل محمد. القرآن ليس محصورا في أفق واحد. وثانيا، ما هو القرآن فيه آيات ناسخة وآيات منسوخة، والآيات المنسوخة في القرآن بحسب أحاديث العترة الطاهرة كثيرة، لا كما يقول مراجع الشيعة من أن الآيات المنسوخة في القرآن قليلة العدد تأثرا بالفكر الناصبي وتضعيفا لأحاديث العترة الطاهرة بحسب قذارات علم الرجال، فيضعفون الأحاديث التي تحدثت عن آيات منسوخة كثيرة. بغض النظر عن هذه القضية، حتى لو كانت الآيات المنسوخة قليلة كما يقول مراجع الشيعة، وهو قول مخالف لحديث العترة بدرجة 100%، لكننا لنمشي مع هذا القول، فوجود آيات منسوخة وخصوصا بحسب الفهم الشائع من أن الآية إذا نسخت انتهت، بينما بحسب منظومة التفسير عند أهل البيت فإن الآيات لها آفاق، حتى لو كانت من آيات الأحكام ما ينسخ منها وجه من وجوهها، كذلك هي الآيات التي فسرت في وجه من وجوهها في العلامات، ونحن لا نقطع بأن العلامات لن تتحقق. من قال بهذا؟ الذي يظهر من الروايات أن احتمال حدوث البداء حاصل فيها. نحن لا علم لنا بالبداء، ولا نعرف كيف يتحقق البداء، وليس لنا من اطلاع على أسراره وتفاصيله. غاية الأمر الذي يظهر من الروايات أن المحتوم على أصناف، منه ما لا يحدث فيه البداء، ومنه ما يمكن أن يحدث فيه البداء، وهذا هو الذي ينسجم مع حالة التسليم لآل محمد. ما أعتقده أنا شخصيا من أن العلائم ستتحقق، لأن هذا الذي يظهر من الروايات والأحاديث، لكنني أعتقد لو أن الإمام ظهر يوم غد، فإنني لن أتساءل لماذا لا تحدث العلامات، لأن الإمام المعصوم مراده فوق كل مراد وانتهينا، إنه التسليم لإمام زماننا. الحكمة من كل هذا الحديث التسليم لإمام زماننا. كثرة أحاديث أهل البيت عن حصول هذه العلامات، وبناؤنا على حسن الظن بإمام زماننا من أنه سيلطف بشيعته. العلامات لطف لا ترتبط ارتباطا ذاتيا بإمام زماننا، ولا ترتبط ارتباطا ذاتيا بمشروعه مطلقا. مشروع إمام زماننا لا علاقة له بكل هذه العلامات. العلامات هي أحداث تترتب على سلسلة من تفاصيل الحياة في واقع الشيعة وفي واقع غيرهم، وخصوصا في منطقة الظهور. ومرادي من منطقة الظهور العراق، إيران، الجزيرة العربية، الخليج العربي، اليمن، عمان، الإمارات، دول الخليج، تركيا، الشامات بكلها، لبنان والأردن وفلسطين وسوريا ومصر. هذه العناوين هي الأهم في أطلس الأحداث والوقائع التي تسبق الظهور، والتي تكون أيضا في بدايات الحركة المهدوية. لمجريات وتفاصيل، منها ما هو الديني، ومنها ما هو المعرفي، ومنها ما هو السياسي، ومنها ما هو الاجتماعي، ومنها ما هو الأخلاقي، ولتأثيرات سابقة قد تمتد إلى يوم السقيفة، ولآثار تترتب على ما أنتجه المشروع الحسيني، ولموقف الشيعة وموقف أعدائهم في العصر المقارب لعصر ظهور إمامنا. كل هذا له ارتباط بتلك العلامات التي هي انعكاس وصور لمجموعة أحداث ترتبط بواقعها في زمانها وفي مكانها. كثرة الحديث عنها من قبل الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وحسن الظن الذي نحمله في تعاملنا مع إمامنا، فإن اللطف بشيعته وحتى بغير شيعته يترتب عليه أن هذه العلامات ستقع، إن لم تقع جميعا فإن أكثرها ستقع. ولكن لو أن إمامنا ظهر من دون هذه العلامات فإنه إمامنا، وليس من ضير ولا من إشكال، ومعرفتنا بإمامنا لا تتوقف على هذه العلامات. فإن الإمام إذا ظهر فإنه يظهر في وضع وفي جو وفي برنامج يجعل الآخرين فضلا عن الشيعة سيعتقدون به ويسلمون له. أنا لا أريد أن أتحدث عن كل التفاصيل، إلا أن الأصل في الحديث عن وقوع البداء في المحتوم هو مأخوذ ومستقى من آيات الكتاب ومن أحاديث العترة وبشكل واضح، وليس الأمر واقفا على رواية واحدة. الرواية التي رواها أبو هاشم الجعفري عن إمامنا الجواد، وإنما هذه الرواية إذا ما قيست بسائر الروايات الأخرى فإنها رواية محكمة وحاكمة، والرواية المحكمة والحاكمة أرددها دائما لأنها تختصر المطلب الذي تكرر في كم هائل من الأحاديث والوقائع التي أشرت إلى كثير منها في الحلقات المتقدمة. ولربما من الأمثلة الواضحة التي أشرت إليها ما جاء في الآية 71 من سورة مريم، أذكركم بها فقط، لا أقف عندها طويلا لأنني تحدثت عنها في وقتها في الحلقات الماضية. الآية 71 من سورة مريم: وإن منكم إلا واردها، أنه ما من أحد لا من الأخيار ولا من الأشرار إلا وهو وارد جهنم. وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضية. الآية 71 من سورة مريم، تعبير واضح، وهذا من قوانين يوم القيامة وقوانين العالم الآخر أثبتوا من قوانين عالم الدنيا. فعالم الدنيا الارتباك والاضطراب فيه بسبب حرية سكانه، هناك حرية، هناك اختيار، هناك اختيار عند الإنسان وحتى عند الحيوان بدرجة وأخرى. الحيوان حر في أكله، في شربه، في طعامه، في حركته، وفي صراعه مع الحيوانات الأخرى. بسبب هذه الحرية هناك اضطراب في العالم الدنيوي. في العالم الأخروي هناك حالة قارة ومستقرة، ومع ذلك هناك البدء. النسخ بداء، النسخ صورة من صور البداء، لأن البداء يتحرك في كل الجهات ولا انفصال بين التشريع والتكوين. وإن منكم إلا واردها، لأن النسخ في التشريع هو أساسا نسخ في التكوين، لأن الأحكام يفعلها الإنسان في عالم التكوين، ولأن الأحكام أصولها وملاكاتها وأسباب جعلها وتشريعها تنطلق من التكوين، فليست معزولة في جانب بعيد عن هذا الكون. هذه الأحكام تنطلق وتشرع من نفس الكون فيما يرتبط بالمصالح والمفاسد، ما تسمى بالملاكات، وحين يفعلها الإنسان يفعلها في نفس الكون. فحينما تذكر في التشريع في الألفاظ هي صورة لحالة كونية. فهذا القانون في الآية 71 من قوانين يوم القيامة: وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضية، في أحاديث العترة الطاهرة، وقرأت عليكم من أحاديثهم مما جاء في تفسير القمي، وتفسير القمي ها هو بين يدي، لا أجد وقتا لقراءة الرواية مرة أخرى. في الآية 100 من سورة الأنبياء جاءت هذه الآية ناسخة، نسخت ذلك الحكم الذي هو تكويني: الناس ترد على جهنم، يتفعل في عالم التكوين. في الآية 100: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فهذه الآية ناسخة للآية السابقة، خصوصا إذا ما ألقينا النظر على الآية السابقة. في الآية 98: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. موضوع الورود الذي أشير إليه في الآية 71 من سورة مريم، تأتي الآية 100 كي تنسخ ما تقدم من حكم: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. تلاحظون أن البداء يتحرك في جميع الاتجاهات، فهل أن هذه الآيات عطلت؟ هذه الآيات لها دلالات ولها دلالات. وحتى لو قلنا من أن الآيتين وقفتا عند هاتين الدلالتين، فذلك يشير إلى رحمته بأولياء محمد وآل محمد، إلى رحمته سبحانه وتعالى. فليس هناك من تعطيل في الثقافة التفسيرية للكتاب الكريم. وأكتفي بهذا البيان الموجز، وأذهب بكم إلى فاصل. السؤال الرابع: إن قانون العلامات منوط بقانونية نظام الخرز، أي أن كل علامة، أي أن كل علامة مرتبطة ارتباط وثيق، المفروض أن يكون ارتباطا وثيقا بالعلامة التي قبلها والتي بعدها كنظام الخرز، بين قوسين المسبحة. فإذا كان البداء في السفياني بين قوسين إلغاء، المفروض إلغاء، فهذا يعني إلغاء علامتين المفروض مرتبطتين وليس مرتبطتان، فهذا يعني إلغاء علامتين مرتبطتين بعلامة السفياني، وهما الخسف وطمس الوجوه، والتي ورد ذكرهما في القرآن الكريم بحسب تفسيرهم. فهل يوجد دليل على إلغاء أو البداء في هذه العلامات؟ ما هذا السؤال مبني على مقدمة خاطئة أيضا، لأن الخسف وطمس الوجوه هذه ليست بعلامات مستقلة، هذه علامات مرتبطة بوجود السفياني، كما يقال العرش قبل النقش، لا بد أن يوجد السفياني حتى بعد ذلك يرسل جيشا إلى المدينة ويخسف فيه كما هو التفصيل في الروايات، وبعد الخسف ينجو من ينجو، وفي الروايات هما شخصان، يطمس وجهاهما، وفي بعض الروايات يطمس وجه أحدهما الذي هو نذير. الروايات أيضا اختلفت في هذه التفاصيل، نذير الذي يذهب إلى السفياني، وبشير الذي يذهب إلى إمام زماننا، التفصيل الذي ذكر في الروايات، وقد اختلفت الروايات فيما تحدثت عن شؤون هذه الوقائع. فإذا ثبت أن السفياني من المحتوم وأن المحتوم يحدث فيه البداء، فهذه العلائم لن تقع. والكلام هو هو الذي مر فيما تقدم بخصوص الآيات التي ذكرت شيئا أو تفصيلا كاملا عن حوادث ووقائع إرهاسات الظهور أو ما يكون في عصر الظهور أو في عصر الرجعة العظيمة. فأعتقد أن الجواب يتضح مما تقدم، لكن ما أشار إليه السؤال من أن قانون العلامات منوط بقانونية نظام الخرز، وإنما هو نظام كنظام الخرز كما في الروايات. هذه العلامات حينما تحدثت الروايات عنها من أنها نظام كنظام الخرز من جهة التتابع الزماني، لا علاقة لهذه العلامات فيما بينها، كل علامة لها خصوصياتها. وإنما الروايات أرادت أن تقول من أن العلامات التي قد يعبر عنها بالعلامات المحتومة أو قد يعبر عنها بالعلامات القريبة أو بالعلامات الخاصة، هذه العلامات التي تقع في زمان قريب من ظهور إمام زماننا يتحدث الأئمة عن أنها تأتي متتابعة، الزمان فيما بينها لا يكون بعيدا لكن لا بنحو الالتصاق. الروايات تخبرنا أن علائم السفياني تكون واضحة جدا في شهر رجب، الصيحة تكون في شهر رمضان، فهناك فاصل زماني، لكنه ما هو بالبعيد، المدة ما هي ببعيدة مثلما جاءت الروايات تخبرنا عن وقائع وقعت في الأزمنة السالفة وكان الزمان فيما بينها متباعدا. فمثلا حين حدثوا عن بني أمية وحدثوا عن بني العباس، بني أمية دولتهم طالت وبنو العباس دولتهم طالت وهكذا، هذه الحوادث تكون متقاربة. ما علاقة السفياني بكسوف وخسوف في غير موعدهما مثلا؟ لا يوجد ارتباط وترابط فيما بين هذه الحوادث. الروايات تحدثت عن ذلك من أنه نظام كنظام الخرز، وعبارة الإمام دقيقة، لأن الخرز إن كان في المسبحة كالمثال الذي جاء في السؤال أو في القلادة أو في أي منظومة، في أي منظومة ينظم فيها الخرز، فإن الخرز ليس محصورا بالمسبحة، المسبحة نظامها نظام الخرز، القلائد نظامها نظام الخرز، هناك الكثير من وسائل الزينة نظامها نظام الخرز، أليس هناك الكثير من الستائر أو من وسائل التزيين النظام فيها نظام خرزي، مجموعة من الخرز، مجموعة من القطع، مجموعة من الأحجار، مجموعة من كل الأشياء تنظم في سلك واحد في خيط واحد، فليس هناك من ارتباط ذاتي فيما بينها. غاية الارتباط أن أحدها يأتي بعد الآخر في سلك أو في خيط، لكن لو انقطع هذا الخيط فإن هذه الخرزات ستقع متتابعة. في البداية ستكون مسرعة جدا، ولكن بعد ذلك تتباطأ حركتها بسبب طول الخيط، لأن الخرزة الأولى سقطت، الخرزة الثانية تسقط مباشرة لأن الخيط ما هو بطويل بالنسبة لها فيما بين وجودها في الخيط وما بين سقوطها، ولكن حينما يكثر تساقط الخرز فإن الخرزات المتأخرة تحتاج إلى وقت. فالذي تحدث عنه الأئمة في هذا الوصف إنما أرادوا هذا المعنى، وهذا يتجلى من خلال دراستنا لنفس المواصفات. فالحديث هنا عن الخسف وعن طمس الوجوه يرتبط بعلامة السفياني، ونحن لا نملك دليلا أساسا على أن السفياني سيلغى، وإنما بحسب القوانين السفياني من المحتوم، وما زال لم يتحقق جسدا في الخارج فإنه خاضع للبداء. الرواية قرأتها عليكم، الأحاديث واضحة جدا. هذه الأسئلة تنشأ من شبهة بسبب عدم الفهم الدقيق لما جاء في الآيات والروايات. السؤال الخامس: من صور البداء في آيات القرآن الكريم وأبرزها صورة الذبح العظيم وإسماعيل، ميقات موسى، وعد الله لعمران والد السيدة مريم في أن يرزق ولدا، كلها كان الأمر فيها محتوما، ولما حصل البداء فيها، إذن البداء حصل في المحتوم، ولكن أين حصل؟ حصل في تغيير التفاصيل. ولما حصل البداء فيها غير بعض التفاصيل، وللتوضيح رجوع موسى من الميقات كان محتوما، وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، فالبداء غير موعد الرجوع ولم يلغي الرجوع، المفروض أن تكتب ولم يلغي بالغين مع الكسرة وليس بالياء، لم جازمة فإنها تجزم الفعل المضارع، وهذا فعل في آخره حرف علة فلا بد أن يحذف وتترك كسرة. فالبداء غير موعد الرجوع ولم يلغي الرجوع لأنه ليس محتوما، لأنه محتوم، فهذا خبر أن، وخبر أن لا بد أن يكون مرفوعا. إنني لا أتحدث عن متحدث يتكلم، فلربما أنا أيضا وأنا أتحدث أقع في هذه الأخطاء، لأن اللغة العربية لا نتكلمها دائما، وقضية الحركات فيها لم نتعود عليها في حياتنا، إنما نتكلفها تكلفا، لكن حين الكتابة لا بد أن نلتفت إلى هذه القضية. وإذا لم نكن على دراية دقيقة بالعربية فإن فهم الأحاديث سيكون مختلا حينئذ. لهذا السبب أنا أشير إلى هذه القضية، وإلا فإنني لست مهتما بالخطأ الإملائي أو بالخطأ النحوي، بما هو هو. هذا الخطأ الإملائي والخطأ النحوي والخطأ اللغوي يمكن أن يصدر مني ومن الجميع، لكننا ونحن في جو فهم النصوص لابد أن نمتلك العربية، وخصوصا ونحن في حال كتابة لابد أن نمتلكها بشكلها الكامل حتى نستطيع أن نتعامل مع حديث العترة الطاهرة. بالنسبة لي لا أجد أن معرفة النحو والصرف ومعرفة اللغة أمرا كافيا في فهم آيات الكتاب وحديث العترة، لابد من الاطلاع الواسع على أدب اللغة. نحن إذا أردنا أن نفهم الكتاب الكريم وأحاديث العترة الطاهرة لابد أن نعرف اللغة بتفاصيلها، ولابد أن نعرف اللغة التي كانت تناسب عصرهم، وهذا يلزمنا بالاطلاع على التأريخ اللغوي، التأريخ اللغوي لاستعمال الألفاظ والكلمات، وهذا أمر ليس متوفرا في كتاب. على الباحث، على المحقق، على العالم أن يصل إلى ذلك بنفسه، وهذا لا يتم إلا من خلال معرفة التأريخ العربي ومن خلال معرفة الأدب العربي الواسع ابتداء من العصر الجاهلي وإلى يومنا هذا. هذا كله يشكل مقدمة أولى، أما المقدمة الثانية هو الاطلاع على لغة الأئمة ومعرفة بلاغتهم. المقدمة الثالثة أن نعرف معاريض كلامهم، وهذا لا يتحقق إلا بمعرفة سيرتهم التفصيلية، لا أن نعود إلى روايتين أو ثلاثة أو أربعة أو أن نقرأ كتابا أو كتابين في الحديث. هذه قضية معقدة، وإنما أقول إنها قضية معقدة لأنها لم تطرح ما هو المطروح في مدارسنا الدينية، لا علاقة له بهذه التفاصيل. الذي طرح هو ما يأتي منسجما مع مناهج المخالفين لآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فمثلا حين أقرأ في كتاب لأحد يريد أن يشرح أحاديث أهل البيت ويفسر المعاريض بأنها أحاديث متعارضة، هذا فهم سطحي ساذج جدا. إذا كان العنوان الأساس لفهم الأحاديث الذي يتحدث عن لا يعرف دلالته، المعاريض في لغة العربي فضلا عن مراد أهل البيت، المعاريض أسلوب كلام، أسلوب حديث. لا أريد أن أخوض في هذه القضية. أعود إلى السؤال الخامس، فأنا أقول للسائل الفاضل من أنك ذكرت مثالا من الأمثلة حصل فيه الإلغاء وهو ذبح إسماعيل، فإن ذبح إسماعيل قد ألغي وأنزل الله كبشا من الجنان، القصة المعروفة، وذبح الكبش، فليس من تغيير في التفاصيل. فهل هذا تغيير في التفاصيل؟ ما هو الحكم كان في ذبح إسماعيل فأزيل هذا الحكم. فهذا إلغاء، القضية واضحة. ما هذا السؤال يناقض نفسه بنفسه. أقرأ السؤال: من صور البداء في آيات القرآن الكريم وأبرزها صورة الذبح العظيم وإسماعيل، ميقات موسى، وعد الله لعمران والد السيدة مريم، كلها كان الأمر فيها محتوما. فذبح إسماعيل كان محتوما ولكنه أزيل، أزيل هذا الحكم بالكامل، لم يكن هناك تغيير في التفاصيل. هذا إلا إذا كان مراد السائل، وأنا لا أدري، لأنه ذكر هذا العنوان الذبح العظيم وإسماعيل، إلا إذا كان مراد السائل، ولا أدري هل هو يعتقد بهذا أو لا، إلا إذا كان مراده من أن الحسين كان فداء لإسماعيل كما يعتقد البعض، وهذا هراء من القول لا وجود له في أحاديث العترة الطاهرة. الموجود في أحاديث العترة الطاهرة من أن الله عوض حزن إبراهيم على ولده بحزنه على الحسين، عوضه بدل أن يعطى أجر الحزن على ولده إسماعيل، أعطي إبراهيم أجر الحزن على الحسين. هذا المراد من الفداء ومن عنوان الذبح العظيم، هذا الذي أشارت إليه الروايات، فلا علاقة لهذا الموضوع بموضوعنا الذي جرى على أرض الواقع. أمر قطعي صدر إلى إبراهيم أن اذبح ولدك، وهذا الأمر أزيل، بحيث أن إبراهيم في بعض الروايات قد خدشه، جرحه بطرف السكين، ثم نزل الأمر بإزالة الحكم. إبراهيم أمر وتحرك لتنفيذ الأمر وأطلع إسماعيل على ذلك، وإسماعيل سلم للأمر وجره كي يذبحه، تله، فلما جره ووضع السكين على مذبحه وخدشه بالسكين نزل الأمر بإلغاء الحكم. ما هو هذا بدا؟ هذا بدا بالإلغاء والإزالة، ألغي الحكم وأزيل من أصله. ومرت علينا واقعة قوم يونس، وكذا الحال إذا ما ذهبنا إلى سورة البقرة في الآية 55 و56 من سورة البقرة، في مجريات بني إسرائيل: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. وقصتهم معروفة، موسى كليم الله يحدث بني إسرائيل عن أن الله يكلمه، فقالوا إنا نريد أن نسمع كلام الله بأنفسنا حتى نصدقك. فاختار من قومه 70 رجلا عدد قومه 70,000، اختار من 70,000 كما في الروايات اختار 7,000، ثم اختار من 7,700، ثم اختار من 770، فهم خيرة قومه. وهو قد وعدهم، وهو لا يعدهم هكذا: تعالوا معي إلى الميقات ستسمعون كلام الله وستعودون إلى قومكم، لأن بني إسرائيل بانتظارهم ووصلوا إلى الميقات وسمعوا كلام الله. إلى هنا الحكاية جرت كما رسم لها، عليهم أن يعودوا. قالوا إننا نريد أن نرى الله جهرة. نحن سمعنا كلام الله، سمعنا الله يكلمك، ولكننا نريد أن نراه. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. الله سبحانه وتعالى أنزل عليهم الصاعقة، أي سوء أدب هذا؟ أنتم جئتم من أهلكم تريدون أن تسمعوا كلام الله، مع أن موسى أقام عليكم من الحجج وأراكم من المعجزات ما لم ترها أمة من الأمم، واختاركم من بين 70,000، والله سبحانه وتعالى أسمعهم كلامه في الميقات. وإذا بهم يريدون أن ينظروا إلى الله، نزلت الصاعقة عليهم وأماتتهم. ولج موسى في الدعاء، يا ربي ماذا أقول لبني إسرائيل؟ سيقولون أخذت خيارنا وقتلتهم، أنت قد وعدتنا بأن يسمعوا كلام الله ويعودوا إلينا. فأحياهم سبحانه وتعالى. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وعادوا إلى قومهم. الآيات، الروايات، الأحاديث صريحة، إلا إذا أردنا أن نقفز على الحقائق. وأنا لا أريد أن أقف عند زاوية من الزوايا، لا بد علينا أن ندرس الموضوع في كل اتجاهاته. أذهب إلى السؤال السادس، هل البداء بين قوسين الإلغاء سيشمل كل علامات الظهور، ما قبله وما بعده، أو ما قبله فقط؟ فهل سيحصل البداء في علامة عيسى المسيح؟ وهل يصح أن نتصور أن الله سيلغي بالبداء ظهور عيسى؟ ولماذا لا يصح؟ لماذا لا يصح أن نعتقد أن الله يلغي ظهور عيسى؟ أنا لا أقول إن ذلك سيحدث، ولكن عيسى غاية ما يصل إليه أنه حجة من الحجج العرضية لإمام زماننا. إمام زماننا هو الحجة البالغة بذاته، وعيسى حجة من حجج إمام زماننا. إذا كان إمامنا لا يريد لعيسى أن ينزل، فهو لا ينزل، وذل كل شيء لكم. ما نحن نقرأ في الروايات والأحاديث من أن عيسى وصل إلى السماء الرابعة واحتجز هناك وما استطاع أن يصعد، وصل إلى السماء الرابعة ووقف هناك. أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل ما عندنا من الروايات بخصوص عيسى عليه السلام. عيسى حجة من حجج إمام زماننا، عيسى جندي من جنود إمام زماننا، نزوله بأمر إمام زماننا، فما من ملك في السماء يخطو قدما عن قدم إلا بإذني، وما من نبي وما من ولي، ما كل شيء لا يجري إلا بإذنه. إذا أراد إمام زماننا أن عيسى لا ينزل فإنه لا ينزل وينتهي الموضوع. القضية مردها أولا وآخرا بيد إمام زماننا. نحن نتحدث عن جزء من المعطيات قد وصل إلينا. المعطيات التي بينها أئمتنا ما وصلت إلينا كاملة، وحتى لو وصلت إلينا كاملة فإنها وصلت بحسب قانون المدارات، وجزء كبير منها بلسان التقية، وكل ذلك ونحن في مستوى عقلي يتناسب مع عصر الغيبة، لأن الإمام حين ظهوره سيرفع مستوى العقول، وحينها ستتغير قواعد الفهم وطريقة الفهم وأسلوب الفهم. إمامنا صلوات الله وسلامه عليه هو الحجة البالغة على الإطلاق، وما عيسى إلا حجة من حججه، إلا جندي من جنوده، إلا وزير من وزرائه، إلا ناصر من أنصاره. هذا لا يعني أنني أقول من أن عيسى لن ينزل. ما عندنا في الروايات وما عندنا في الأحاديث يشير إلى نزوله، فضلا عن الواقع المرئي. نحن لا نستطيع أن نتوقع في دراستنا لمستقبل الأيام من خلال المعطيات من الروايات أو من خلال المعطيات من الواقع، لا نستطيع أن نتصور أكثر من قرن من الزمان، ومع ذلك الرؤية ضبابية حتى إذا أردنا أن ننظر إلى قرن من الزمان، الرؤية ضبابية. لكن بحسب واقعنا الآن، إذا افترضنا أن ظهور إمام زماننا في أيامنا هذه في هذه السنين أو إلى قرن من الزمان، الواقع الموجود يشير إلى أن النصارى هم سادة الأرض، الواقع يشير إلى أن الشيعة باعتبار نحن أصحاب القضية ونحن الذين يجب علينا أن نقيم الحجة على حقنا، لا نستطيع أن نقيم الحجج على الناس، لا نستطيع أن نقيم الحجة على السنة ولا على النصارى. المسلمون عموما الآن يقيمون الحجج على سوء الإسلام وليس على حسن الإسلام. بالنسبة للديانات الأخرى، والمسلمون ليسوا هم الأكثر، الديانات الأخرى أكثر البشرية تعتقد بها. الدين المسيحي هو أقوى الأديان وأكثر الأديان انتشارا، وبقية الديانات، الديانة الهندوسية، الديانة البوذية، وبقية الديانات. المسلمون يمثلون جزءا من العالم، المسلمون لا يستطيعون أن يقيموا الحجج على البشر وخصوصا على المسيحيين. المسيحيون حجتهم الدنيوية أقوى، ونحن لا نملك لا حجة دينية ولا دنيوية، هذا هو واقعنا، واقع المسلمين عموما، ودعني من المسلمين عموما، واقع الشيعة، واقع الشيعة أنهم لا يملكون حجة دينية يحتجون بها على العالم المسيحي، ولا يملكون حجة دنيوية. مؤسستنا الدينية تركت فكرة آل محمد وذهبت بالاتجاه المخالف لهم، وواقعنا الدنيوي واقع متخلف إلى أبعد الحدود، حتى الواقع الشيعي الموجود في العالم الغربي واقع متخلف. فليذهب أي شخص إلى كنيسة من الكنائس المعروفة هنا، وليذهب إلى أي مؤسسة أو أي حسينية أو أي مركز شيعي من المراكز المعروفة هنا، وليقارن بين الاثنين على جميع المستويات، على جميع المستويات، على المستوى المادي والمعنوي، على الإدارة وعلى التنظيم وعلى النظافة وعلى كل شيء. القضية واضحة، مجتمع متخلف، نحن أمة متخلفة لا نملك حجة. الواقع يقول الحجة التي تقام على النصارى، على هذا المجتمع الذي يتسيد العالم، الحجة المناسبة أن عيسى ينزل إليهم من السماء، وحينما تلتف الشعوب حوله حينئذ لا تستطيع الحكومات أن تفعل شيئا، هذه دول وشعوب تعمل بالقوانين وبالحريات وحقوق الإنسان وبالديمقراطية حقيقة. ليس هناك من مثالية وليس هناك من عدل حقيقي في أي بقعة من العالم، ولكن دول العالم الغربي إذا ما أرادت الشعوب شيئا فإن الحكومات تحترم إرادة شعوبها. إذا ما نزل عيسى بن مريم، ألا تلاحظون هناك قضية وأنا مرارا ما أذكرها، النبي الوحيد في العالم الذي له صور منتشرة في كل مكان، وأصحاب الديانات المختلفة يعرفون هذه الصورة، هو عيسى، لأنه حين ينزل سيراه جميع الناس، الجميع سيرون نزول عيسى، وتلك حجة من حجج إمام زماننا، لكن الإمام لو أراد إلغاءها بيده ذلك، وذل كل شيء لكم. دراسة الواقع المنظور، أنا لا أدري في مستقبل الأيام ماذا يكون، لكن المعطيات وحتى ظواهر الآيات القرآنية في وجه من وجوهها تشير إلى أن حضارة العالم ستبقى بيد المسيحيين إلى ظهور إمام زماننا، ومن هنا فإن القوة العظمى في العالم بأيديهم، فكيف تحيد هذه القوة؟ أو يمكن أن توظف لصلاح العالم؟ القوة بيد الحكومات وبيد أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة، إنني أتحدث عن رؤوس الأموال الكبيرة جدا جدا، القوة بيد هؤلاء. هؤلاء منطقيا بحسب معطيات واقعنا، أنا أقول ننظر إلى 100 سنة، بحسب المعطيات هذه الدول وهذه الحضارات تزداد قوة يوما بعد يوم. لماذا؟ تزداد قوة يوما بعد يوم لأمرين. الأمر الأول العلم، العلم 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 العلم، وثانيا الحرية. والعلم لن يورق، لن تورق شجرته إلا في جو الحرية. أما نحن مجتمعنا وواقعنا مجتمع نخره الجهل في جميع الاتجاهات، والظلم والتعسف. لا حرية في كل الاتجاهات في واقعنا الإسلامي والعربي. أنا لا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع، هذا موضوع متسع كبير جدا، وأنا أقول للسائل الفاضل وللذين يتحركون في هذه الأجواء، يفكرون في هذه الأجواء، القضية كبيرة جدا، ليست محصورة في لفظة صغيرة هنا أو هناك. إذا أردنا أن نسلط الضوء على كل الكتاب الكريم، الكتاب الكريم يصرح صريحا من أن مشيئة الله تلغي كل شيء، وهذه المشيئة تتحقق بكل معناها المطلق في إمام زماننا، ولايته نافذة على كل شيء. ولذا هو يأتي بأمر جديد ويأتي بكتاب جديد، مع أن هذه الروايات جاءت بلسان المدارات، القضية أبعد من هذا، فيأتي بأمر جديد، يأتي بكتاب جديد، يتردد على الألسنة، يأتي بدين جديد. هو يأتي بدين جديد، لكن هذا النص ليس موجودا في الروايات. الموجود في الروايات والأحاديث يأتي بأمر جديد، يأتي بكتاب جديد، يأتي بالمثال المستأنف. المثال المستأنف مثال يعني دستور، يعني قانون، يعني برنامج عمل. يأتي بالمثال المستأنف، يعني يأتي بشيء يخالف ما تقدم، إنه يكون مثالا مستأنفا، يأتي بالمثال المستأنف أو المستأنف، المعنى واحد. هل البداء الإلغاء سيشمل كل علامات الظهور، ما قبله وما بعده، أو ما قبله فقط؟ نحن نقرأ في الروايات في مرحلة الرجعة العظيمة والتي يكون الأمر فيها قارا أكثر، فإن عصر الظهور بوابة لعصر الرجعة العظيمة. ماذا نقرأ في الروايات من أنه بعد انتهاء العصر القائمي الأول؟ هناك من الروايات ما تتحدث عن 12 مهدي، عن 12 مهديا، وهناك من الروايات ما يتحدث عن أن الحسين سيرجع في حياة إمامنا الحجة ويبقى سنين في حياة إمام زماننا. وهناك من الروايات ما يظهر من أن الحسين صلوات الله وسلامه عليه يرجع مباشرة بعد انتهاء حياة إمام زماننا، وهو الذي سيصلي عليه. وهناك وهناك، هذا التعدد ألا يشير إلى أن البرنامج الذي يختاره والذي يرسمه هو إمام زماننا بحسب المعطيات التي تترتب حتى في عصره الشريف؟ القضية كبيرة جدا، واسعة جدا. نذهب إلى فاصل. السؤال السابع: كيف سيعرف المنتظرون أن العلامة الفلانية ألغيت بالبداء، فربما تأخر موعدها وتأجلت عن موعدها المقرر، وفهم المنتظرون أنها ألغيت، فهل هناك طريقة للعلم بالبداء؟ هذا أولا. وثانيا: من الذي يقرر وقوع البداء في العلامة؟ هل هو المنتظر أم المنتظر؟ فإن كان الأول فمن أين له المعرفة والعلم بالبداء وهو علم إلهي لا يطلع عليه غير المعصوم؟ وما هي صفاته ومؤهلاته؟ وهل يوجد في الأمة أحد يعلم بالبداء غير المعصوم؟ أما الثاني فمعلوم البطلان. السؤال بحاجة إلى تتمة كي يكون واضحا. بشكل مجمل، نحن لا نعلم بالبداء أصلا، ولا نعرف أي العلامات التي سيقع فيها البداء أو أي العلامات التي لا يقع فيها البداء. نحن لا علم لنا بالبداء، حالنا مع العلامات ومع غيرها كحالنا مع حوادث حياتنا، كحالنا مع أي قضية نتوجه إلى الله بالدعاء بخصوصها، أو نتوجه إلى إمام زماننا نطلبها من صلوات الله عليه. نحن لا علم لنا بهذا الموضوع، ومن يدعي العلم بهذا الموضوع فهو كاذب كاذب كاذب. هذا أمر خاص بالحجة ابن الحسن العسكري، علما وإصدار أمر وتنفيذ وإلغاء. إمام زماننا هو الذي يقدر الأمور تقديرا أوليا في ليلة القدر، وبعد ذلك يبدو له ما يشاء، يبدو له ما يشاء، لا لجهل من الإمام، مثل ما تقدم الكلام. تقدم الكلام في أن التقدير وأن التفصيل في كل ما يجري من الأحداث والحوادث إنما ذلك يكون في عدة طبقات. أضرب لكم مثالا: عندنا روايات وعندنا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله. النبي صلى الله عليه وآله يقول لأصحابه: لا تأكلوا أموال الناس بالباطل، فتأتون إلي فيدعي فلان على فلان بأن له من المال عنده كذا وكذا، ويقيموا شهود زور، ولكن لا دليل على أنهم شهود زور. النبي وضع قانونا، البينة على من ادعى، اليمين على من أنكر. هذا المدعي يدعي أن مالا له عند فلان ويأتي ببينة بحسب الظاهر، البينة صالحة، النبي يحكم لصاحب البينة بأن يأخذ ماله من هذا الرجل مع أن المال ليس له، لهذا الرجل الذي أخذ منه. النبي صلى الله عليه وآله هنا يتعامل مع هذه القضية بحسب هذا الأفق، بحسب أفق الأحكام الشرعية. منظومة القضاء لها قوانين، النبي هنا يتعامل وفقا لمنظومة القضاء. الأمر هو هو، فإن الملائكة تتنزل على إمام زماننا، والملائكة أصناف ورتب، وتأخذ القوانين وجدول الأعمال وتفاصيل التقدير منه في ليلة القدر، ويعطى كل صنف منهم بحسبه، والإمام يتعامل معهم على هذا الأساس. يتنزل الأمر، الأمر يتنزل، يتنزل يعني هناك مراحل، وليس ينزل الأمر، يتنزل، يتنزل هناك مراحل، وكل مرحلة لها خصوصياتها. البداء بكل تفاصيله أمر خاص بإمام زماننا، على الأقل ونحن نتحدث عن زمان إمامته، وإلا فالأمر راجع إليهم كلهم صلوات الله عليه، لكننا نتحدث عن زمان إمامة إمامنا الحجة بن الحسن، ونتحدث في أحوال غيبته وظهوره، وفي شؤون علاماته وإرهاصات ما يكون قبل يوم الخلاص. كل ذلك مرده إلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. نحن حين نقول كما قال لنا إمامنا الصادق: من أراد أن يستكمل الإيمان منكم فليقل القول مني ما قاله آل محمد ما بلغني عنهم. ما بلغني هو هذا الموجود بين أيدينا، وما لم يبلغني، ما لم يبلغني إما ضيعته الأيام والسياسة وعلماء السوء لم يبلغني، وإما أنهم ما بلغوني لأنني لا أدركه ولست أهلا لذلك. القول مني ما قاله آل محمد ما بلغني وما لم يبلغني، ما أسروا وما أعلنوا. إذن هناك مساحة كبيرة من الحقائق لم تصل إلينا، فكيف نقطع هكذا قطعا جزما ونرسم قوانين نقيد بها ولاية إمام زماننا، مع أن الواضح في آيات الكتاب الكريم وفي الروايات عموما من أن ولايته نافذة في جميع الاتجاهات، وما نتصوره نحن من حكمة في بعض الأمور بين لنا بقدر عقولنا، وهو لا يمثل الحكمة الحقيقية الكاملة، لأن الحكمة ما لم تكن كاملة فما يبين منها بشكل جزئي لا يرسم لنا الحقيقة بشكل واضح. سنبقى نتحرك بحدودنا، مثلما كان يدعو إمامنا الصادق لأصحابه: لا أخرجك الله من حد التقصير. حد التقصير هذا ليس في العبادة فقط، وحد التقصير هذا ليس في الجانب الأخلاقي فقط، وحد التقصير هذا ليس في أداء حقوق آل محمد أو في حقوق شيعتهم أو في حقوق أرحامنا أو في حقوق الناس جميعا. نحن مقصرون في العبادة، مقصرون في الجانب الأخلاقي، مقصرون في معاملاتنا، مقصرون في كل أنواع الحقوق، مقصرون في حق إمام زماننا، مقصرون في حق شيعته الأولياء المخلصين، مقصرون في حق أرحامنا، مقصرون في حق الناس كلهم. التقصير يلفنا من كل جانب، وهناك تقصير في الجانب العقلي وفي الجانب العلمي وفي الجانب المعرفي وفي الجانب العقائدي، وهذا هو الأخطر. لا أخرجك الله من حد التقصير. مهما بلغنا، مهما صعدنا، نحن في حد التقصير. ما دمنا في حد التقصير لا نستطيع أن نقطع بقاطعية كاملة مع هذا الحشد الهائل من النصوص. هناك مشيئة الإمام المطلقة، هناك أحاديث المحتوم الذي هو على رتب، وهناك من الحقائق التي هي مغيبة عنا. فإننا حين نتحدث في هذا المقدار المحدود الذي وصل إلينا. الأمثلة التي مرت: النبي يونس ما كان على علم بالبداء، وإلا لو كان على علم بالبداء لما أخبر قومه وأخبر أصحابه بشكل قاطع، ولما نزل العذاب وما كان له من علم بالبداء، وهو كان يدعو الله كي يغلظ العذاب على قومه أثناء بدايات نزوله، فما كان له من علم. إبراهيم حين أخذ ولده إسماعيل كي يذبحه كان مسلما لأمر الله، ما كان له من علم من أن الحكم سيلغى. موسى ما كان له من علم أن هذا سيجري على قومه، وبقية التفاصيل. فذلك لا هو بنقص في النبي، ولا هو يمثل مشكلة لقوم النبي. قضية البداء قضية مردها إلى مركز المشيئة الإلهية، ومركز المشيئة الإلهية المعصومون 14: كنت مع الأنبياء باطنا. هذا هو مركز المشيئة الإلهية: كنت مع الأنبياء باطنا ومع رسول الله ظاهرا، كنت مع الأنبياء سرا ومع رسول الله علنا. مركز المشيئة الإلهية الأصل الحقيقة المحمدية العلوية، مظاهرها في الأنوار الطاهرة 14 التي ظهرت في كل العوالم، كل بحسبه. هكذا حدثونا، نحن لا علم لنا لا بالعوالم العلوية ولا علم لنا بالغيب، مرد الأمر إليهم. ونحن نعيش على الأرض وفي زمان إمامة الحجة ابن الحسن، فإن الأمر بكله إليه وذل كل شيء لكم. وذل كل شيء لكم، كل شيء هو في مقام الذلة بين أيديهم، الأمر إليهم، إن شاءوا أعزوا وإن شاءوا أذلوا، فإن شاءوا أعزوا فعلوا ما فعلوا، وإن شاءوا أذلوا غيروا ما غيروا، ألغوا ما ألغوا، أزالوا ما أزالوا، الأمر كله إليهم. مثل ما تقول الزيارة الجامعة الكبيرة وأمره إليكم، وإياب الخلق إليكم، وحسابهم عليكم. الإياب والحساب هنا يتحرك البداء، والأمر إليهم، وفصل الخطاب عندهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هم الذين يميزون الميعاد من المحتوم في مستوى القضاء المبرم، من المحتوم الذي يقع فيه البداء، ومن المحتوم الذي لا يقع فيه البداء. نذهب إلى فاصل. السؤال الثامن: كيف سنعرف الإمام المهدي الحق من دون العلامات وهي رحمة للمؤمنين؟ فهل هناك طريقة واضحة لمعرفته؟ لأن العلامات وضعت بالأصل لمعرفة الزمن المعين والمكان المعين، أما المعرفة النورانية فهي لأوحدي الناس لا جميعهم. إذا كانت الأمة تستحق اللطف والرحمة مثلما قلت قبل قليل، من أننا نبني على حسن الظن بإمام زماننا، هكذا أمرنا أن نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وأن نحسن الظن بإمام زماننا، هكذا أمرنا، وهكذا هي الحقيقة، وهكذا للعبد الذي يعرف جمال الله وجمال وليه، فإذا أراد أن يسير في الطريق الصحيح لابد أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى وبوليه الأعظم. فالعلامات حينئذ تتحقق وتكون لطفا وسبيلا لاستعداد الأمة لظهور إمامها، لأن العلائم قد تقع في مدة تصل إلى حدود السنة، خلال سنة بشكل تقريبي تقع العلامات متتالية ومتعاقبة، فهنا فسحة لأن يتوب الإنسان، هنا فسحة لأن يغير من مجرى حياته الخاطئ باتجاه إمام زمانه، هنا فسحة للأفراد، فسحة للأمة، هنا فسحة، مجال مفتوح. وهذا يتأتى إذا كانت الأمة تستحق ذلك، أما إذا كانت الأمة لا تستحق ذلك فعندنا من الروايات ومن الأحاديث ما هو صريح من أن ظهور الإمام يكون بغتة فجاءة. القرآن أشار إلى ذلك، أحاديث العترة أشارت إلى ذلك، وتحدث النبي والأئمة عن أنه لو لم يبق من عمر هذه الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يتحقق المشروع المهدوي. قد يقول قائل: فحينما يطول الله ذلك اليوم فإن العلامات والأحداث تقع. صياغة الحديث ولحن الحديث بعيد عن هذا الاحتمال. أنا لا أريد أن أخوض في كل صغيرة وكبيرة وفي كل دقيقة وجليلة، لا أريد أن أخوض في كل المطالب، لكن الأمة إذا كانت تستحق اللطف فإن العلامات ستتحقق، تتحقق كلها بعضها. هذا أمر راجع إلى ما يريده إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وهناك قضية مهمة لا بد أن نلتفت إليها، من أن معرفة إمام زماننا لا تتوقف على العلامات. العلامات هي علامات تشير إلى قرب عصر ظهوره صلوات الله عليه. معرفتنا بإمامنا إذا كانت معرفة وفقا لما حدثنا آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وأشاروا إلينا، وقد ذكروا لنا مثالا، ذكروا لنا مثالا جاء في سورة يوسف: كيف عرفوا، مع أنهم خالطوا وذهبوا وراحوا ورجعوا. قصة يوسف، إمامنا الصادق يقول: إنهم عرفوا استدلوا به على نفسه، استدلوا بذاته على ذاته، مثلما جاء في الآية 90: قالوا أئنك لأنت يوسف، قالوا أئنك لأنت يوسف، فاستدلوا على يوسف بيوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي، إلى آخر ما جاء في الآية. قالوا أئنك لأنت يوسف، استدلوا بذاته على ذاته. نحن نقرأ في أحاديث العترة الطاهرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنا أقرأ من الكاف الشريف: إن على كل حقيقة وعلى كل صواب نورا، إن على كل حقيقة وعلى كل صواب نورا. فكيف لا يتحقق هذا المعنى في إمام زماننا، على الأقل لشيعته المخلصين، لأوليائه الصادقين؟ وهناك أمر آخر يغفل عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه: حينما يظهر فهل يأتي فردا لوحده ويقف في الصحراء، أم أن سلسلة هائلة من التفاصيل ستكون مصاحبة لظهوره؟ لنفترض أن علامة السفياني لم تحدث ولنفترض أن الصيحة لم تحدث، ولنفترض أن النفس الزكية التي تقتل بين الركن والمقام لا تحدث هذه العلامة، لكنه حين سيظهر صلوات الله وسلامه عليه سيظهر في سلسلة من التفاصيل الهائلة جدا، ولا بد أن تكون تلك التفاصيل وتلك الأمور بشكل وبنحو أكثر مما ذكر لنا في الروايات، بحيث تغطي النقص الذي سببه عدم حدوث العلامات. التفكير بالمستوى الذي تتحدث عنه الأسئلة هذه تفكير يميل إلى السذاجة بشكل واضح. المشروع المهدوي وإمام زماننا مسألة كبيرة تتجاوز كل تصوراتنا، وما جاء مذكورا في الروايات والأحاديث ما هو إلا إشارات، كثير من المعطيات ما وصلت إلينا، وحتى لو وصلت إلينا فإن تلك المعطيات نظمت ونسجت بطريقة تتناسب والواقع الذي تعيشه الشيعة عبر القرون الماضية وعبر زماننا وعبر ما يأتي إلى وقت ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وفي طوايا ذلك لابد من إخفاء الكثير من المطالب والحقائق. سأذهب إلى السؤال التاسع. هناك من جملة علامات ظهور كل نبي أو رسول وأخبر بها الرسول السابق له، وكلها حدثت من دون تدخل البداء فيها. هذا سؤال مر الحديث عن 124,000 نبي، ما عندنا من المعلومات عنهم إلا القليل الذين ذكروا في القرآن، عدد قليل من الأنبياء، وربما أضافت الروايات بعض الأسماء، وما عندنا من التفاصيل التي هي مزعومة في هذا السؤال. هذا زعم في هذا السؤال لا دليل عليه، الواقع الموجود يخالفه. هناك من جملة من علامات ظهور كل نبي أو رسول وأخبر بها الرسول السابق له، وكلها حدثت من دون تدخل البداء فيها. كيف علم السائل من أن كل العلائم التي حدثت لكل الأنبياء والرسل من دون أن يتدخل البداء؟ لا أدري. فلماذا يتدخل البداء فقط في علامات صاحب الزمان، مع أن ظهوره محاكيا لظهور الأنبياء وفيه تتحقق كل سنن الأنبياء، لأن أمره كالشمس بين، وهذا متوقف على تحقق العلامات لأنها رحمة لعامة المؤمنين، أما أمره كالشمس بين فليس متوقفا على العلامات. يمكن أن يكون أمره كالشمس بين مجرد أن يظهر في وسائل الإعلام العالمية، مجرد أن يتحدث، مجرد أن يقول شيئا ما فيثبت ما يريد أن يثبت للمؤمنين ولغيرهم. وإن كانت الأمور ستجري بأسبابها في جهة وفي جهة أخرى سينفذ ولايته فتكون الأشياء كما يريد صلوات الله وسلامه عليه. هذا السؤال ركيك جدا، ومرت الإجابة عليه بخصوص أحوال الأنبياء. السؤال العاشر: هناك تكاليف شرعية وعقائدية ارتبطت بالمحتومات المهدوية، فماذا نفعل لهذه التكاليف؟ هذا إذا افترضنا أن تكاليف ارتبطت ارتباطا مفصليا تاما، ولكن لا وجود لمثل هذه التكاليف. السؤال أساسا بني على مقدمة خاطئة لا وجود لها كبقية الأسئلة التي مرت. فهناك العديد من الأسئلة التي مرت علينا بنيت على مقدمات خاطئة. هناك تكاليف شرعية وعقائدية ارتبطت بالمحتومات المهدوية، فماذا نفعل لهذه التكاليف إن قلنا بأن البداء سيلغيها؟ لو افترضنا وهذا الفرض ليس واقعيا، من أن تكاليف ارتبطت بأمور وهذه الأمور ألغيت، تلغى التكاليف، ما هذا الأمر يحدث معنا؟ إذا فقد الإنسان الطهورين فلا يستطيع أن يحصل الماء كي يتوضأ، ولا يستطيع أن يحصل التراب كي يتيمم، يسقط عنه فرض الصلاة، كيف يصلي؟ لا صلاة إلا بطهور، وهذا الطهور إما بالماء أو بالتراب، وهذا الشخص لا يملك ماء ولا ترابا، فماذا يصنع؟ يسقط عنه واجب الصلاة. ما هذا الأمر نحن نمارسه في حياتنا، الأحكام الشرعية هكذا بنيت، إذا قيدت بقيد وانتفى القيد ينتفي الحكم. فإذا كانت هناك تكاليف شرعية وارتبطت هذه التكاليف بأمر من الأمور وسقط هذا الأمر وانتفى، ما هو الحاج؟ إذا لم تتحقق الاستطاعة بتفاصيلها يسقط الحج. الدين كله مبني على هذه البدية. هناك تكاليف شرعية وعقائدية ارتبطت بالمحتومات المهدوية، فماذا نفعل لهذه التكاليف؟ تسقط عنا التكاليف. فماذا نفعل لهذه التكاليف إن قلنا بأن البداء سيلغيها؟ وهذه التكاليف واضحة في رواياتهم، وأبرز مثال لها سيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة قبل الصيحة والسفياني، فإننا نكذبه. فهل يعني أن الذي يأتي ويدعي المشاهدة بعد الصيحة والسفيان أننا نصدقه؟ لا علاقة لهذا الموضوع، هذه مجرد علامة. هذا الذي يدعي المشاهدة لا بد أن يقيم الدليل والحجة على ذلك، لا علاقة لهذا الموضوع. هذه علامة أراد إمام زماننا منها أن يبين للشيعة في وقت صدور الكتاب من أنه ليس هناك من نائب ينوب عنه، وليس هناك من شخص يتصل به على مستوى المشاهدة. أراد أن يقطع الطريق على المدعين باعتبار أن علامة الصيحة وأن علامة السفياني لا يستطيع المدعون من أن يقولوا من أنها تحققت، فهي قضية بعيدة عن متناول أيديهم. وإلا فالحكم لا علاقة له بالصيحة وبالسفياني، هذا فهم أكثر من ساذج للنصوص، هذا أكثر من ساذج، لأننا إذا ربطنا بين هذا التكليف وبين ظهور السفياني والصيحة، يعني أن كل من يدعي المشاهدة بعد ظهور السفياني، وهو وقت اشتداد الفتن وسيظهر دجالون الروايات تحدثنا وكذابون ومدعون للإمامة، إنه عصر فتنة شديد، فكيف نصدق من يدعي المشاهدة؟ غاية ما في هذه الرواية في هذا التوقيع، أولا الإمام يريد أن يقطع الطريق على المدعين خصوصا في تلك الفترة، باعتبار أن السفيرة الرابعة توفي، وهذا هو آخر كتاب صدر من السفير الرابع. المجال مفتوح للمدعين الآن، الإمام أراد أن يقطع هذا الأمر وأمره أن لا يوصي لأحد من بعده، فقد وقعت الغيبة التامة. ثم قال: وسيأتي من شيعتي من يدعي المشاهدة قبل الصيحة وسفياني، فمن ادعاها قبل ذلك فإنه مفتر كاذب، فإنه كذاب مفتري. هذا الأمر الأول الذي أشرت إليه. الأمر الثاني، إمكانية تصديق من يدعي المشاهدة، إمكانية تصديق، لابد من إقامة الدليل والحجة، إمكانية تصديق. الشيعة في زمن الغيبة الصغرى، مع أن الغيبة الصغرى كان فيها الكثير والكثير من وكلاء ونواب الإمام الحجة، الأسماء الأربعة هؤلاء هم المشهورون المعروفون، هؤلاء هم الأكبر الأعلى رتبة. هناك الكثير من وكلاء الإمام الحجة ومن نوابه ممن وصلتنا أسماؤهم، وهناك كثيرون لم تصل إلينا أسماؤهم. يمكنكم أن تراجعوا كتاب الغيبة للشيخ الطوسي كي تطلعوا على كثير وعديد من أسماء نواب الإمام الحجة من غير السفراء الأربعة. وكذلك في الكافي الشريف في الجزء الأول، وكذلك في كمال الدين وتمام النعمة، يمكنكم أن تعودوا إلى هذه المصادر كي تطلعوا على أسماء وكلاء الإمام الحجة من غير السفراء الأربعة، فكانوا كثيرين، ومع ذلك كان الشيعة حينما يأتي مدع يدعي، مع أن الظروف قابلة للتصديق ولم يصدر كتاب من الإمام مثل ما صدر في بدايات عصر الغيبة الكبرى، أعني في نهاية عصر الغيبة الصغرى، الكتاب الذي نحن بصدده، ما كان قد صدر من الإمام كتاب مثل هذا، ولكنهم كانوا يطالبون المدعي بالدليل والحجة والبرهان، وهذا هو المنطق. فلا يوجد هنا ربط بين هذا التكليف وبين هذه القضية. وأساسا الإمام صلوات الله وسلامه عليه وهنا يرشدنا، يوضح لنا الأمور. الإمام هنا يبين لنا الحقيقة. وقضية السفياني والصيحة هي مجرد علامة، واضح من لحن الكتاب ودراسة تأريخ الواقع الذي صدر فيه. هناك قضية مهمة، حينما تفهم الأحاديث لابد أن تفهم في ظرفها وواقعها الذي قيلت فيه، ولابد من جمع كل المعطيات التي لها صلة بها. أو قولهم اسكنوا ما سكنت السماوات والأرض، يعني قبل الصيحة، يعني قبل حدوث الكسوف والخسوف في غير موعدهما، العلامات الكونية. ما نحن عندنا أن الصيحة وأن الخسوف والكسوف يكونان بحسب الروايات بعد ظهور السفياني، والروايات تتحدث عن اليماني يكون ظهوره مقارنا للسفياني، والروايات أمرت بنصرة اليماني. وإنما هذا بيان إجمالي، ولو بحثنا عن خلفيته وبحثنا في شأن الرواة الذين نقلوا هذه الروايات لوجدناهم من المستعجلين. والأئمة كانوا يحدثون هؤلاء الرواة بمثل هذه المضامين كي يخففوا من شدة اندفاعهم. نحن إذا أردنا أن ندرس واقع الأئمة، بعض الشيعة، وهذا موجود في الروايات، بعض الشيعة يأتي للإمام الصادق ويقول: يا ابن رسول الله، إنني نذرت أن لا أأكل طعاما في نهاري حتى ظهور الحجة. هؤلاء يتوقعون الأمر بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة. إني نذرت لله أن لا أكل طعاما في نهاري، ومع ذلك الإمام يجاري، يقول له: إذن لا تأكل طعاما في نهارك، مراده الصيام، إنه يتحدث عن الصيام، ولكن كل الطعام في نهارك في أيام العيدين، في الأيام التي لا يجوز فيها الصيام، وفي سفرك وفي مرضك. آخر يأتي للإمام يقول: إنني لا أنام بين الطلوعين، وكان يعاني من ذلك. الإمام سأله: لماذا؟ قال: أخاف أن تطلع الشمس من المغرب ولا أراها، فأنا لا أنام بين الطلوعين، ويبقى في كل يوم يراقب طلوع الشمس من المغرب باعتبار أن هذا جاء في العلامات. وآخر يأتي ويقول للإمام الصادق: يا ابن رسول الله، قد تركنا بيوتنا ودكاكيننا وأعمالنا انتظارا لهذا الأمر، فمتى يا ابن رسول الله؟ الإمام حوله من الشيعة ما إن سمعوا بشخص معارض للدولة إلا وركضوا. سدير الصيرة في هذا حاله كان، حتى قال عنه إمامنا الصادق: من أن سدير، البعض يقرأها سدير، سدير الصيرة في عصيدة بكل لون. من أن سدير عصيدة بكل لون، اهدأ يا سدير. فهم الروايات ليس بهذا الشكل يا شيعة أهل البيت. القضية معقدة جدا، لا بد من دراسة كل التفاصيل. أنا لا أستطيع أن أتحدث عن كل صغيرة وكبيرة، لكنني أقول لكم المعطيات التي أحدثكم عنها في برامجي، في محاضراتي، في دروسي، هذه المعطيات لم أستلها من حديثين أو ثلاثة، إنني أستلها من كل منظومة حديث أهل البيت. وهذه قضية واسعة كبيرة جدا، لا أستطيع أن أتحدث عنها في مثل هذه العجالة. إذا رأيتمونا قد اجتمعنا على شخص فانهدوا إلينا بالسلاح. هذه التكاليف ليست مخصوصة بوصف من الأوصاف، هذا فهم سطحي وساذج للروايات. وإذا أردت أن أتنزل وأقول يعني هذه تكاليف قطعية وللجميع، وهي ترتبط ارتباطا وثيقا بما ذكر، فإذا لم تتحقق هذه الأمور سقطت التكاليف، كما هو الحال في كل شؤون ديننا التي تعلمناها منهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نذهب إلى فاصل. حاولت قدر الإمكان أن أختصر الإجابات، ولكنني إلى هذه اللحظة وصلت إلى السؤال العاشر، والأسئلة تستمر إلى 21 سؤالا. سأكتفي بما أجبت عليه من الأسئلة في هذه الحلقة، وفي حلقة يوم غد سأكمل الإجابة. أنا قلت في بداية الحلقة من أن هذا هو الجزء الأخير، ولكن ماذا أصنع مع هذه الأسئلة الكثيرة؟ كنت راغبا أن أجيب على كل الأسئلة في حلقة واحدة، لكن يبدو أنني لا أتمكن من ذلك. ألتقيكم غدا كي أجيب على بقية الأسئلة. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.